الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في ذكر الصفات المرغوبة في المرأة المراد نكاحها. يقول: ويسن نكاح ذات الدين، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين كذب الجمال. هذا الحديث كما قلنا متفق عليه، ولمسلم معناه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وسبق أن تكلمنا الأسبوع الماضي بالتفصيل في استخدام نكاح ذات الدين. ثم يقول: ويسن نكاح ذات الدين الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية. أما قوله الولود، يقول لحديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا رواه سعيد وابن حبان والإمام أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الودود يعني التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه. أما الولود إذا كانت بكرا، كيف البكر توصف بأنها ولود؟ هذا إشارة إلى أن العنصر الجغرافي يتدخل أحيانا في بعض هذه الأشياء. قالوا: تعرف البكر بكونها ولودة، سواء كانت سيبا ورزقت أولادا من زوج سابق، فهذه إن كانت بكرا كيف نعرف أنها ولود؟ بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. مكاثر المكاثرة المفاخرة، ففيه جوازها في الآخرة، يجوز التفاخر بذلك في الآخرة. ووجه ذلك أن أمته صلى الله عليه وسلم أكثر، فثوابه أكثر، لأن رسول الله عليه السلام يوجد بجانب أعماله هو الصالحة ولا شك. كل ما دل عليه الأمة من أمور الدين والخير والإحسان، كما يثاب كل مسلم يقتدي به ويتبع ويوفئه صلى الله عليه وسلم، كذلك له نفس أجره عليه السلام، لأنه الذي دل الأمة كلها على الخير صلى الله عليه وسلم. فكلما كثرت أمته كلما كثر ثوابه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن له مثل أجر من تبعه صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما علم أنه تزوج امرأة طيبة، يعني سبق لها الزواج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا ذكرى تلاعبها وتلاعبك. وهذا حديث متفق عليه. قوله فهلا ذكرى، هذا ترغيب في نكاح البكر، لأن نكاح البكر يكون فيه الألفة التامة، فإن الثيبة قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة، بخلاف البكر إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب. يعني هذا هو الأصل، إلا أن يكون نكاح الثيب أفضل للصحة، كما وقع لجابر رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قارنه النبي صلى الله عليه وسلم فهل ذكرا تلاعبها وتلاعبك، اعتذر عن نكاح البكر بقوله رضي الله عنه: يا رسول الله إن لي أخوان. تعرفون جابر، ما اسم جابر؟ جابر ابن عبد الله ابن حرام، أبوه استشهد رضي الله عنه وترك له أخوان. يا رسول الله إن لي أخوان فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إذا. تقرر على ذلك أنه يفضل السيف أحيانا لمصلحة. وهذا الحديث رواه البخاري: وفي رواية يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. لو اخترت بكرا تكون صغيره مثلهن فممكن يحصل مشاكل كثيره. فقال فكرهت ان اجمع اليهن جاريه خرقاء مثلهن. او بتعبير اخر ربما تقصد يعني خرقاء لا تحسن امور البيت فهمهن في حاجه الى من يخدمهن، والمراه السيده تكون عندها خبره اكثر في خدمه الذريه. فالاخرق اصلا الذي لا صنع له الذي لا يحسن اي صنع اخر. فخرقاء مثلهن يعني لا تحسن خدمتهن هتكون عيب يعني بدل هما تسع عشر، لكن لما ياتي واحده عندها خبره هذا تستطيع ان تقوم عليهن. يقول يا رسول الله ان ابي قتل يوم احد وترك تسع بنات كن لي تسع اخوات، فكرهت ان اجمع اليهن جاريه خرقاء مثلهن ولكن امراه تمشطهن وتقوم عليهن قال اصبت. قال صلى الله عليه وسلم جابر اصبت. اذا قد يستحسن زواج السيد او المطلقه لحكمه او لعله او لسبب من الاسباب. وحتى هذا الامر الان يتفاوت في المجتمعات. توجد مثلا بعض المجتمعات في الجزائر في الاصل الاجتماعي يفضل زواج المطلقه على زواج البكر. هذه اعراف موجوده هناك، المطلقه يفضل لها على البكر. لماذا؟ ينظرون الى عده امور، منها ان هذه ستكون راغبه في ان تعيش وتصبر ولن تزعجه بطلب الطلاق مثلا كل فتره، بجانب انها يكون لها خبره يعني في رعايه البيت والاولاد ونحو ذلك. كنا نود الحقيقه التوقف قليلا عند موقف الناس الحقيقه من المراه التي يقع لها طلاق وما يحصل من العواقب في مجتمعنا نتيجه الانصراف عن هدي الاسلام بمثل هذا، لكن نرجع ذلك الى باب الطلاق ان شاء الله نوفي هذه المساله حقها باذن الله تعالى. الولود البكر الحكيمه ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح. الاجنبيه كان هنا يقول يسن نكاح الاجنبيه، يعني ان الاجنبيه على اساس هذا الكلام تفضل على القرينه. يقول الاجنبيه فان ولدها يكون انجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. هذا فيما يتعلق بقوله الأجنبي. يعلل هنا فيقول فإن ولدها يكون أنجب. هذه الجزئية بالذات أيضا هذا نوع من الإشارة إلى تأثير أمور الوراق وسنتوقف عندها قليلا إن شاء الله. ويقول سبب آخر ولأنه لا يؤمن الطلاق. طبعا الطب يؤيد هذا الكلام، الطب الحديث يؤيد نقطة أن الأجنبية أفضل. لماذا؟ لأن تقل احتمالات انتقال الأمراض. طبعا ممكن الأمراض الروتينية تأتي حتى لو في ناس أجانب، لكن المعدل أو الاحتمالات تكون أقرب في حالة وجود القرابة. إلا أن هذه مسألة نفصلها من الناحية الشرعية حتى لا نبيغ مع من يهملون الأدلة الشرعية في مثل هذا. يقول ولأنه لا يؤمن الطلاق، إذا حصل زواج من قريبة لا يؤمن ان يقع طلاق. في الغالب اذا وقع طلاق مع قريبه يترتب عليه قطيعه الرحم، الخصومات داخل الاسره، فبالتالي يحصل قطيعه رحم مع ان الله سبحانه وتعالى امر بصلتها. الجميله يعني يسن نكاح الجميله لانه اذكر لنفسه واغض لبصره واكمل لمودته. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي النساء خير؟ قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. رواه احمد والنسائي والبيهقي والحاكم وحسنه الالباني رحمه الله تعالى. قوله الجميله لانه اسكن لنفسه واغض لبصره واكمل لمودته. ولذلك شرع النظر قبل النكاح، شرع النظر إلى المرأة المخطوبة قبل النكاح. يقول الفقهاء إذا خطب رجل امرأة يسأل عن ماذا أولا؟ عن الجمال أولا أم عن الدين؟ يسأل عن الدين أولا، يعني الدين أهم، يعني يسأل عن الجمال أولا. لماذا؟ أحسن. نعم، يقول بعض الفقهاء إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد سأل عن دينها، فإن حمد الدين تزوج، وإن لم يحمد يكون ردا لأجل الدين، ولا يسأل أولا عن الدين، فإن حمل سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها للجمال لا للدين. وهذا المعنى روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قبل أن نكمل الكلام نتوقف حول مسألة حكم نكاح القريبات. معلوم أنه جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة بيان المحرمات من النساء كما هو معلوم، غير أن الوحي لم يذكر في الكتاب العزيز حكمة هذا التحريم. أما السنة المطهرة فقد ذكرت جانبا من هذه الحكمة في بعض روايات النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. الكلام الآن عن حكم نكاح القريبات. طبعا القريبات التي حرم نكاحهن، مثلا في رواية ابن حبان جاء قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. ولعبد الرزاق: فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن. وله أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على ذات قرابتها كراهية القطيعة. هذا فيما يتعلق بنكاح القريبات وأشرنا إلى الآلفة. نتكلم أولا على الجمع بين القريبات، ثم نثني بعد ذلك على حكم نكاح القريبات دون جمع بينهن. يبقى المسألة الأولى حكم الجمع بين القريبات، فإذا كان الجمع بين الأختين ومثله الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها يؤدي إلى قطع الرحم، أفيعد هذا علة فيحرم الجمع بين القريبات من القرابة القريبة كابنتي العم وابنتي العمة وابنتي الخال وابنتي الخالة؟ أن ليس علة بل حكمة، والجمع حلال لكنه مكن على ما حرم. يقول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: اتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح، وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. طبعا هذا مما ثبت في السنة ولم يرد في القرآن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص أم هو من باب الخاص أريد به العام. فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار: هو خاص أريد به الخصوص فقط، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه. وقال قوم: هو خاص والمراد به العموم، وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة. فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة، ولا بين ابنتي خال أو خالة، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها، أو بينها وبين بنت خالتها. قال القرطبي بعد الحديث عن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها مخافة القطيعة، قال: وقد طرد بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها. إذا تزوجت ابنتين ما يتزوج قريبة إيه؟ الزوجة الأولى. فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح، وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو صحيح. وقد نكح حسن ابن حسين بن علي رضي الله عنهما في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي، فجمع بين ابنتي عم، ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة طبعا مشيرا إلى حصل مشكلة بقى اجتماعية، فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيهما يذهب في الحفل بعد الزواج. النساء احضروا لأن الأسرة واحدة، يذهبون إلى هذه أم إلى تلك. وقد كره مالك هذا وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم قال: سئل مالك عن ابنتي العم هيجمع بينهما، هو النهي عن جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن هو السؤال عن سئل مالك عن ابنتي العم هيجمع بينهما، فقال: ما أعلمه حراما. قيل له: أفتكره؟ قال: إن ناسا ليتقونه. قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أفطر هذا النكاح، وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع. وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال، في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ودخولهما في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي كراهية ذلك روايتان، إحداهما يكره والأخرى لا يكره. انتهى كلام ابن خزامة مختصرا. وقد بينت الأحاديث القرابات المحرم الجمع بينهن وليس منها ابنة العم، فتحريم الجمع بين القريبات غير ما ذكر في القرآن والسنة لا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ويرده ما ثبت عن الصحابة والتابعين مما يفيد جوازه. لكن يبقى الخلاف في كراهة هذا الجمع وعدم كراهته، فوقوعه في خير القرون يؤيد جوازه دون كراهة، ولكن خشية قطيعة الرحم تؤيد القائلين بالكراهة، والله تعالى أعلم. إذا هذا ما يتعلق بحكم من الجمع بين القريبات. نناقش الآن حكم نكاح القريبات دون جمع بينهن. يقول الله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك إلى آخر الآية. وردت الأحاديث تحث على نكاح ذات الدين، البكر الودود الولود الشريفة القرشية بغير تعرض لكونها من الأقارب أو الأبعاد، إلا إذا اعتبرنا النسب في الكفاءة، فيكون ابن العم مثلا كفءا لبنت عمه، ويكون الترغيب في نكاح الأقارب ضمن الترغيب في نكاح الأكفاء. وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقارب والأبعاد، فزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ابنة عمته، وعرض علي رضي الله تعالى عنه عليه صلى الله عليه وسلم الزواج من ابنة حمزة، فبين سبب الامتناع في قوله صلى الله عليه وسلم انها بنت اخي من الرضاعة. وفي رواية اما علمت ان حمزة اخي من الرضاعة، وان الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. بالمناسبة لهذا مل من تكرار التنبيه على ان موضوع الرضاعة هذا يحصل فيه تساهل بالذات في الارياف، تساهل قبيح جدا وفي غاية الخطورة. النساء يتساهلن في الارضاع بطريقة فوضوية، وبالتالي مع اقتراب العائلات في الريف تخش اذا المدينة كبيرة، فتزول الاحتمالات ان يحصل مع الوقت نسيان وزواج بين اخ واخت من الرضاعة، وهذا طبعا حرام طبعا. فينبغي ان الانسان اذا حصل ارضاع لابد ان يكتب ويسجل ويشهد على ان فيه رضاعة، وانسب يعني وسيله حتى لا ينسى الانسان ممكن في ظهر شهاده الميلاد يكتب بالقلم كده ان هذا رضع من فلانه، وبالتالي يترتب على ذلك ان زوجها ابوه واولادها اخوته، وممكن يكتب كده ان هو اخو لفلان وفلانه وفلانه الى اخره، فيسجل في خط ظهر شهاده الميلاد، لان شهاده الميلاد دائما الانسان يحافظ عليه مش زي اي ورقه اخرى ممكن تضيع، فلا بد من الاشهاد واول الكتابه حتى لا يحصل نسيان مع الوقت، وثم تحصل اشياء مهمه جدا، لان حتما لا بد ان يستبق اذا حصل اي شك في موضوع الرضاع كما قال عليه السلام كيف هو مرتين. طبعا التساهل هذا لا بد ان يواجه به بحزم وبضغط لموضوع الرضاعة، وان يسجل الولد رضع ممن وممن وبالتالي من اخواته حتى يعني يحصل تجنب هذا الامر. وتزوجت زينب ابنته الكبرى رضي الله تعالى عنها ابا العاص ابن اخت السيده خديجه رضي الله تعالى عنها، وتزوجت رقيه من عثمان بن عفان وهو يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي، وام عثمان اروى بنت قريش تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهي ايضا بنت عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة رضي الله تعالى عنها فقد تزوجها علي رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ابنته الصغرى أم كلثوم رضي الله عنها فقد كانت لابن عمها عتبة ابن أبي لهب، طلقها قبل أن يدخل بها، فتزوجها عثمان رضي الله عنه. وكانت أختها رقية قد توفيت بعد غدر بثلاثة أيام. أما بنت بنته أمامة بنت زينب فقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة خالتها فاطمة رضي الله عنها. وأما زينب بنت فاطمة فقد تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقال معقل ابن يسار كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه. ولم يثبت على الصحابة والتابعين كراهة زواج الأقارب، او استحداث زوال الاباعد ما لم يكن في الزواج جمع بين الاقارب. ومن ثم قال ابن حزم رحمه الله: وانما تخيرنا نكاح الاقارب لانه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكح بنايه الا من بني هاشم وبني عبد شمس. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا بعض الناس يقول لو أن المرأة تزوجها ابن عمها هو الذي يعرف قدرها ويصونها إلى آخره، لكن أحيانا بيحصل نوع من الطغيان الشديد جدا نتيجة العادات المؤسفة في بعض البلاد أو بعض المناطق بالذات في الصحراء موجودة حتى الآن، أن ابن العم طاغية ومتطلب على بنت عمه، ولا يمكن أحد يعني يستطيع أن يقرب لها حتى يعني يمر عليه هو أولا، وممكن يحبسها لنفسه، ممكن وقت طويل جدا يحبسها، وبتحصل تجاوزات وطغيان وبغي. هذا نوع من أنواع الأشياء الجاهلية يعني التي تتفاضل مع الإسلام، فهذه من التقاليد الخطيرة التي فيها انحراف عن هدي الإسلام وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموضوع كما ترون يعني فيه وجهات نظر مختلفة، قد يرى أن ابن عمها أولى واحد يصونها ويحفظها ويرحمها ويشفق عليها. بعض الاخر يقول لا، الاقارب ممكن تحصل خلافات وبالتالي قد يقع طلاق فتقع قطيعه ويفسد لزوجه الرحم. هناك فريق اخر يرى كراهه زواج الاقارب، ولهم بعض الادله، منها انهم تزنوا بالحديث: اغتنموا لا تظلموا. لا تظلموا يعني تزوجوا في البعاد الانساب لا في الاقارب، لئلا تضوى اولادكم. والضوى دقه العصب وقله الجسم خلقه، والضوى هو الهزال والنحاسة. يقول الشاعر: فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد القراتل. طبعا هذا الكلام مبني على حديث لا يصح، فرب ولا تضوى هذا لا يصح أصلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. وقال ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا. وقال السكي: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاليا بفاطمة وهي قرابة قريبة، فلا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. والحكم لا يدور مع الحكمة، وإنما يدور مع النص ثم العلة لا الحكمة إذا وجدت العلة. أما قول الشاعر العربي: فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد القرائب، أنا أقول إن ما زعمته العرب وما ردده الشعراء ليس بحجة، وإنما عندنا الحجة فيما ذكرنا من الأدلة على حصول هذا الزواج. من الأشياء التي يمكن أن تضاف الآن بالنسبة للمعطيات في هذه القضية، في الحقيقة وجهة نظر علوم الوراثة باعتبار ان هو لا يقطع فيها في الحقيقه، بيستعملوا تعبير بيقولوا الجينيتك بول، الحوض يعني زي حوض سباحه مثلا، الحوض الايه الحوض الجيني يعني نقيه، فبالتالي ما توجدش امراض وراثيه. يمكن الان احنا ابتلينا باشياء في غايه الخطوره، الشمال والغرب والجنوب والشرق، اشياء اشاعات شغاله علينا، اشاعات من الكمبيوتر، اشاعات من التلفزيون، مصايب الموبايل هذا والمحطات الانسان بتاعته، أشياء كثيرة بتؤثر على الناس وتؤثر على النشأة الجينية، حتى الأكل، بعض الأطعمة يعني مهندسة وراثيا كما يقولون، تغيير خلق الله عز وجل واضح. قد يحصل يعني كعلم بشري قاصر، يعني ما نقول إنه عش، لكن هو يعني يوضع في الاعتبار إن من ناحية الآن ما فيش النقاء اللي كان موجود فيه في السلالات، يعني في نفس الوقت فيه مؤثرات كثيرة. فالنقطة احتمال ولادة طفل مصاب بمرض وراثي في زواج أولاد العم أو الخال يقول الطب أنه يصل إلى 8%، في حين أنه يثبتوا 4% لظهور نفس المرض في المجتمع ككل. لكن لما تقربت نظرية الاحتمالات، لما تكون درجة القرابة أكثر بيكون احتمال أزيد. ما نريد التفصيل في هذه الأشياء، لكن هي ممكن توضع في الأخبار، وبالذات إذا وجدت يعني بعض أمراض فعلا الطب يقطع، لأن لو موجودة في الطرفين ما ينفعش الزواج كنصيحة. طبعا ده أنا قلت تحريم في مثل هذا، ولكن كما ذكرنا الأدلة الشرعية حتى الآن ليس فيها ما يحضر الزواج بالأقارب أو يدل على كراهته. والحديث الشائع على أسنة الناس: اغتنموا لا تظلموا، هذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى لقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما تصنعون إلى آخر الآية. وقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حفظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة إلى أن قال والعينان زناهما النظر. وهذا الحديث متفق عليه. وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. ما معنى غض البصر؟ هو أن يكف الإنسان النظر عن الشيء الذي لا يحل له أو يصرفه إلى جهة أخرى بعيدا عما يحرم النظر إليه. وحمل النفس على هذا الأدب يحتاج إلى إيمان ثابت وعزيمة قوية. يقول صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة وتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. هذا فيه أدب وهو أن حتى الوصف لا يجوز الوصف، لا يجوز الإنسان أن ينظر بنفسه ولا يجوز أن يحصل وصف امرأة أجنبية أمام رجل أجنبي عنها. لا تباشر المرأة يعني تراها عن قرب وقد تخففت من بعض ملابس الحجاب أو ملابس الخروج تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها إذا هذا يدل على أن طريقة الاطلاع على صفات المرأة في المجتمع الأول كانت عن طريق الاستيطاف الوصف أو الإغفال. الإغفال يعني يتهم غفلتها واضح تختلف لها مثلا كما في حال الخطبة أو الوصف. أما أن المرأة تمشي تعرض نفسها في الشوارع بهذه الأساليب البشعة التي تحصل الآن فهذا ليس من شأن الإسلام، هذا من شأن الجاهلية الأولى. لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ويقول صلى الله عليه وسلم حق الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. الحديث اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. هذا رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن. طبعا لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى، لك الأولى يعني هي نظرة الفجأة بدون قصد. إذا الإنسان بدون قصد فوجئ بأنه يعني رأى إبراء شيئا من ذلك ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغض البصر فورا كما قال الرسول عليه السلام لجرير اصرف بصرك. سأل عن نظرة الفجأة أو الفجأة فرأى اصرف بصرك. ويقول هنا يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الآخر. لك الأولى يعني هذه معفون عنها لا وزر عليك فيها لأنها غير مقصورة وغير متعمدة. لكن إن كانت النظرة الأولى متعمدة هل هي له أم عليه؟ هي عليه. المتعمد لا تحلها الأولى ولا الثانية، لكن الأولى معناها لك يعني معفون عنك فيها لأنها غير مقصورة ما دون تصرف بصرك مباشرة. يقول في منال السبيل قال الفروع وليحذر العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في علوم النساء. قال ابن مسعود إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى وله فيها أزواج مطهرة. يقول قال في الفروع وليحذر العاقل اطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. من علامات العقل أن الإنسان يحرص على غض البصر، لأنه ربما توهم أن في غض البصر تزكيلا لنفسه، وفي الحقيقة ليس تزكيلا لنفسه، هو فتح لباب من الشر يتلوه شر وما هو شر منه إلى آخره. فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، أعتقد الكلام واضح، العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، لأن ما دام بعيدا فلا ترى إلا الظاهر فقط، لأن غير مقدور عليه فترى بصورة أحسن من الحقيقة. فبالتالي لا شك أن إطلاق البصر يؤدي إلى خراب البيوت وفساد المجتمع، لأنه على أساس هذا الكلام يرى النساء الأجنبيات في الطريق مثلا بصورة أفضل مما يرى زوجاته مثلا في البيت، فيؤدي هذا إلى حصول الفساد والانحلال وخراب البيوت كما هو معلوم. قوله فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، لا ترى على الحقيقة. لماذا؟ لأن حب الشيء يعمي عن رؤية عينه، وقد روي في هذا المعنى حديث ضعيف لفظه حبك الشيء يعمي ويطم. وقوله قال أرسطو قليل العشق عمى الحس عن إدراك علوم المحبوب، هذا هو تعريف العشق عند أرسطوفيل أو أرسطوفيل، العشق عمى الحس عن إدراك علوم المحبوب، واضح؟ هذا هو تعريف العشق، لا يحصل العشق إلا إذا عمي عن رؤية العلوم، فلا يرى إلا أحسن شيء في المحبوب، عمى الحس عن إدراك علوم المحبوب، حتى العرب يقولون مرآة الحب عمياء، لا ترى العلوم. ومن هنا قال جرير فلست براء عيب للود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعيب الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، فلست براء عيب للود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا. ظهرنا فلست براء عيب للود كله، يعني الشخص الذي تحبه لا يمكن أن ترى كل عيوبه، ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، ما دمت راضيا عنه وتحبه فإيه رصاص من أحببته ذهب وذهب من لم ترضى عنه رصاص، ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، بيجيله ضعف بالنظر إذا كان ينظر إلى من يحبه فلا يرى فيه العيوب، فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. أي نعم، يقول فإن وليحذر العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، وربما وقع من ذلك العشق، والعشق هو فرط الحب يعني المبالغة في الحب. ومن مبادئ العشق وأسبابه النظر والتفكر، يعني دائما بنية العشق تبدأ بإيه؟ بالنظر، وإن كان قد يحصل أحيانا بمجرد السماع كما يقول الشاعر إيه؟ يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعتق قبل العين أحيانا، لكن الغالب ان دائما هذه البليه كما قلنا في نظام الافلاك الشركه، نظام الافلاك الشركه من ضمن هذه الافلاك الشركه التي اقامتها الشريعه بين الرجال والنساء الاجانب اللي اطلاق البصر او غض البصر عن النساء، فما من فتنه تحصل فاذا استمتعت الخيوط الاولى لها ستجد ان في ثغره حصلت في نظام الافلاك الشركه ومنها دفن يعني الشيطان. من أهم مبادئ العشق وأسبابه النظر والتفكر. فيقول وربما وقع من ذلك العشق، يعني التهاون في اطلاق النظر، ربما يترتب عليه العشق الذي هو فرض الحب، ولذلك لا يجوز ان يطلق يعني على الله سبحانه وتعالى نظره العشق الالهي كما ينسبون ذلك الى رابعه العدويه. هذا مما لا يجوز، لان العشق هو فرض المحبه، الغلو في هذه المحبه، وطبعا هذا لا يجوز اطلاقه في حق الله تبارك وتعالى. من مبادئ العشق واسبابه النظر والتفكر، وهي اختيارية، يعني النظر والتفكر هذا أمر اختياري، فالنظرة تؤثر في القلب. طبعا هذا كلام الذي نقوله يعني يعتبر جوابا لسؤال، هل من وقع في العشق هل هو آثم أم ليس بآثم؟ يعني مبادئ هذه الآفة هي فيه أو هذا البلاء النظر والتفكر، وهي اختيارية، فالنظرة تؤثر في القلب، فإن عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه، وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة حتى يفسد القلب ويخرج إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن. ولو انه غض بصره اولا لاستراح قلبه ولكف الله المؤمنين القتال. فمبادئ العشق واسبابه اختياريه داخله تحت التكليف، يعني زي الخمر بالضبط، مثل الخمر، الانسان اذا شرب خمر يشربها بارادته ام هو اضطرارا عنه؟ يشربها بارادته، واضح؟ فمبادئ العشق واسبابه اختياريه داخله تحت التكليف. أما ما بعدها فبلاء ومصيبة لا تدخل تحت الاختيار. ما بعدها بلاء ومصيبة، يعني ولذلك يعني يكثر الكلام. طبعا نحن الآن في هذا الزمان هذه الأمور، الحب والغرام والعشق والهيام وهذه الأشياء صارت يعني تقدم للشباب بصورة في غاية الخطورة في الحقيقة، حتى إن يعني بعض الناس نادى بأن يعني كان مصطفى أمين كان كتب، بس كان زمان لسه في الخمسينيات، كتب يقول إن الشاب المصري لا شخصية له. لماذا؟ لأنه ليس في حياته امرأة، ولأن الحب جريمة يعاقب عليها المجتمع، فيضع لكل من ضمن خططه للمجتمع في المستقبل إن إيه يعني يشاع هذا الامر ويوضح. هم بالضبط عايزين يكون كما ان هو الحال في الغرب، يعني فالاغاني من ناحيه والموسيقى، الاختلاط من ناحيه اخرى، قله الادب المتمال الادب والروايات وهذه الاشياء من كل جهه والتمثيليات، كله عمليه الهاء للشباب في هذا الامر، وهذا الامر في غايه الخطوره. فيعني اسلم شيء الانسان ان يعيش حرا لا يعيش اسيرا وذليلا. والحقيقه هذا الموضوع بالذات من الموضوعات المهمة جدا، والتي ينبغي أن يكون لك توعية بها خاصة، والشباب يعني تتصارعه السهام من كل أو تتقاربه السهام من كل جانب. فنختصر ولعل تأتي فرصة يعني فيما بعد لفصل في هذا الكلام، فنقول إن الإنسان إذا عجل من بداية الأمر وقطع الذريعة، إذا حصل نظرة مثلا نظرة فجأة وهذا، فإن حتم من أولها سهل العلاج، كلما تمكن أكثر كلما يصعب الخروج من هذا المأزق. يقول وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة، لأن العشق مرتبط بالفراغ، حتى يقولون في تعريفه العشق حركة قلب فارغ، فإنسان الفارغ يدخل أن يقع فريسة لهذا الأمر، كما يقول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فالإنسان الفارغ، الإنسان المحس ضياع الوقت عنده فراغ كثير أو قلبه فارغ ما هو مشغول بعلم ولا بأمور يعني سامية، يدخل جدا أن يقع فريسة لهذا البلاء. فإذا تمكنت المحبة يفسد القلب ويخرج إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن، ولو انه غض بصره اولا لاستراح قلبه ونكف الله المؤمنين القتال. فمبادئ العتق واسبابه اختياريه داخله تحت التكليف. اما ما بعدها فبلاء ومصيبه لا تدخل تحت الاختيار، حتى فسر بعضهم قول الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قالوا العتق. فلا حتى كان ابن مسعود يطوف حول الكعبه ويستعيذ بالله من العشق، لانه كما اشار هنا قال يهلك البدن والدين. اما ما بعدها فبلاء ومصيبه لا تدخل تحت الاختيار، حتى فسر بعضهم قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به بالعشق. والمقصود التمثيل لا التقصير، يعني هذا مثال مما يدخل تحت ما لا طاقه لنا به، والا فانه لا ينحصر فيه ولا يخص بذلك. والمراد بالتحميل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به التحميل القدري وليس الشرعي به الامري، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، لا تحملنا ما لا طاقه لنا به من الامور الكونيه القدريه وليست الامور طبعا الشرعيه الامريه. وذلك كتناول المسكر فانه اختياري، وما يتولد عنه السكر اضطراري، يعني يمد له اليد ولا الخمر، هذه بإرادته اختيارية، لكن ما ترتب بعد ذلك من هذا عقله ويفعل ما يفعل بقى، هل هذه اختيارية؟ هو من أين يأتي الاختيار وقد ذهب عقله؟ فما يتولد عنه السكر اضطراري. فمتى كان السبب واقعا باختياره لم يكن معذورا فيما تولد عنه بغير اختياره. متى كان السبب واقعا باختياره، لانه هو الذي اطلق الضرر، هو الذي رسخ هذه الفكره واستسلم لها، فلم يكن معذورا فيما تولد عنه بغير اختياره. فمتى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. ولا ريب ان متابعه النظر واستدامه الفكر بمنزله شرب المسكر فهو يلام على السبب. ولهذا اذا حصل العشق بسبب غير محظور لم يلم عليه صاحبه، إذا وقع بلاء العشق هذا بسبب غير محظور حصل العشق بسبب حلال، كمن كان يعتق امرأته، لأن العشق الحلال هو عشق من الزوجة، فرجل يعتق زوجته ثم فارقها وبقي عشقها غير مفارق له، فهذا لا يلام على ذلك. فالدليل فيقول كمن كان يعتق امرأته ثم فارقها وبقي عشقها غير مفارق له فهذا لا يلام على ذلك. وقد روى البخاري في صحيحه من قصة بريرة أن زوجها كان يمشي خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبية منه، فكان يمشي خلفها في الطرق ودموعه تسيل على قدميه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ثم قال لها الرسول عليه السلام قال لو راجعتي يشفع، يعني مش يشفع طبعا، يرغبها، يقول لو راجعتيه. فقالت أتأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يعني أن الرسول قال إيه طبعا هنا لم يهمه على هذا العشق، لماذا؟ لأنه تودد عن سبب مباح وهو كونها زوجة له، ثم حصل فراق وظل متعلقا بها، نتائج العشق موجودة، فمع الطلاق بقي، فذلك لا يلام على ذلك. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يراه يمشي خلفها في الطرقات وهو يبكي ودموعه على خديه، فقال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ثم قال لها لو راجعتيه. فقالت أتأمرني؟ طبعا لو قال نعم أمر فطبعا تسمع وتطيع، لكن قال إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. ولم ينهه عن عشقها في هذه الحال، إذ ذلك شيء لا يملك ولا يدخل تحت الاختيار. فهذا إن صبر واحتسب نال ثواب الصابرين، وإن سقط وجزع فاته معشوقه وفاته ثواب الصبر على البلاء. وإن قابل هذه البلوى بالرضا والتسليم فدرجته فوق درجة الصبر، وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشكر نظرا إلى حسن اختيار الله له، فإن الله لا يقضي للمؤمن إلا خيرا. يقول: وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، فيهلك البدن والدين. ولذلك كل عاقل يسب الذرائع إلى الوقوع في مثل هذا الأمر، لأنه سيصبح أثيرا ويتلف دينه ودنياه، يتلف دينه ودنياه. فإن العبد إذا اقتحم بحر العشق ولعبت به ولعبت به امواجه فهو الى الهلاك ادنى منه الى السلامه. وكيف ظنك بامر يمنع القرار ويسلب المنام ويوله العقل ويحدث الجنون بل هو في نفسه جنون؟ يقول الشاعر: قالوا جننت لمن تهوى، فقلت لهم: العشق اعظم مما بالمجانين، العشق لا يستبيق الدهر صاحبه، وانما يطلع المجنون في الحين. يقول ان العشق اشد من الجنون. لماذا؟ لان الجنون ممكن تاتي الجنون على هيئه نوبات، نوبات جنون، لكن العشق متى ما وقع فانه لا ينجو. نعم، العشق لا يستبيق الدهر صاحبه، وانما يطلع المجنون في الحين. وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه، وضيع أهله ومصالح دينه ودنياه، والعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا، والداخل فيه يتمنى منه الخلاص ولا دخيل مناص. وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم، وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم، وجرعتهم بين أطراف النار كؤوس الحميم. وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين، وكم أزالت من نعمة وأحلت من نقمة. فلو سألت النعم ما الذي أزالك، والنقم ما الذي أزالك، والهموم والأحزان ما الذي جلبك، والعافية ما الذي أبعدك وجنبك، والستر ما الذي كتفك، والوجه ما الذي أذهب نورك وكتفك، والحياة ما الذي كدرك، وشمس الإيمان ما الذي كورك، وعزة النفس ما الذي أذلك، وبالهوان بعد الإكرام بدلك، لأجابتك بلسان الحال اعتبارا إن لم تجبك بالمقال حوارا. طبعا من الكتب المفصلة في هذا كتاب إيه؟ أوسع كتاب. أولا هو لمن؟ لحد كتاب اسمه طوق الحنان. لا أنصحه من رأي لحد هذا، لا يقرأ كتاب طوق الحنان، لكن كتاب الروضة للمحبين ونبهة المستقيل ابن القيم، مع أنه أخاف في ذكر أشياء كثيرة، لكن الحقيقة في فصول بالذات فصول أخيرة في غاية الفائدة والقوة بالنسبة لهذه المسألة. كذلك تعرض لها أيضا الإمام ابن القيم في كتابه الجزاء والجواز أو الجواز الكريم. ثم يقول: وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. يفكر في عيوب النساء. يلاحظ هنا انه ابن مفلح يعني اقتصر في هذا الموضع على ذكر احد علاجاته، واقتصر هنا على ذكر علاج واحد فقط، على ذكر احد علاجاته وهو التفكر في عيوب النساء. لكن في الحقيقه يعني ينبغي ان يقدم انجح وانجع علاج ودواء لهذا الداء. ما هو؟ والدليل أبلغ الأدوية النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. ليس هذا بحسب، بل ان لو ان رجلا عاشق امراه وابتلي بالبلاء بهذا البلاء الشديد فان الزواج يضعف العشق حتى لو تزوج غير الذي يعشقها. واضح؟ فيعتبر الزواج حتى علاجا لمن عاشق امراه ولم يتمكن من زواجها، مجرد زواجه من غيرها مما يثبط يعني داء العشق ويضعفه. فإذا أبلغ الأدوية وأنجاه هو الزواج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لا يوجد حل أنجع من هذا ولا أقل. من الأدوية أدوية العشق التشوق إلى الحور العين، كثرة التشوق إلى الحور العين، فإنهن أكمل قطعا من الحور الطين. نعم. ومنها التشوق الى الحور العين فانهن اكمل قطعا من نساء الدنيا. والطين طبعا اخذ الله خلقنا من طين يعني. ومهرهن، ما المهر الذي يبنى للحور العين؟ التقوى والاستقامه، هذا هو المهر. مهرها من قام ليلا وهو يبكي في الظلام، فمهرهن التقوى والاستقامه. ولذلك كان بعض السلف يقول يا معشر الشباب تسوقوا، يعني تسوقوا اكثروا من التسوق الى الحور العين، لان هذا مما يدفع ويحفز على الاجتهاد في العمل والعباده والاستقامه تصديقا بوعد الله تبارك وتعالى. ايضا من العلاجات ان يتفكر في مفاسد العشق واتلافه الدين والدنيا. ولا يبتلى احد بالعشق الا لنقص توحيده وايمانه. لا يبتلى احد بالعشق الا اذا كان عنده نقص في التوحيد وفي الايمان. والا فالقلب المنيب الى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق، احدهما انابته الى الله عز وجل ومحبته له، والثاني خوفه من الله، فان الخوف المضاد للعشق يصرفه. وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فيمن أصابه سهام إبليس المذموما، فيمن أصابه سهام إبليس المذموما. انظروا للسؤال كيف أنه مختصر جل مركز لغاية الوجازة، وانظروا إلى جواب شيخ الإسلام ما أعجبه. يقول شيخ الإسلام مجرد رجل سأله فيمن أصابه سهام إبليس المذموما، الجواب من أصابه جرح مذموم فعليه مما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم، يعني ينظف الجرح ويضع فيه الترياق والمرهم. وذلك الامور منها ان يتزوج او يتسرى، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى محاسن امراه فليات اهله فانما معها مثل ما معها. وهذا مما ينقض الشهوة ويضعف العشق. الثاني أن يداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر، وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع، وليكثر من الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. الدعاء هذا مأثور، كلاهما مأثور، لكن الشيخ الإسلام زاد هنا كلمة وطاعة رسولك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دعاء ثاني، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك والله تعالى أعلم. يقول فإنه متى أزمل الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الثالث أن يبعد عن سكن هذا الشخص والاجتماع بمن يستمع به، بحيث لا يسمع له خبر ولا يقع له على عين ولا أثر، يعني يتجنب الشخص نفسه ويتجنب من يعرف هذا الشخص، حتى يقول أن يبعد عن سكن هذا الشخص والاجتماع بمن يستمع به، بحيث لا يسمع له خبر ولا يقع له على عين ولا أثر، فإن البعد جفي، ومتى قل الذكر ضعف الأثر في القلب، فليفعل هذه الأمور وليطالع بما تجدد له من الأحوال. والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الإخوة احنا في اتفاق، يعني أرجو أن الإخوة جميعا يحترمون هذا الاتفاق، يعني